السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف. وصلنا إلى باب النجاسات وكيفية تطهيرها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته أو عذرته والدم، إلا إنه يعفى عن اليسير عن دم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، والبول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. هذه التي ذكر المؤلف النجاسات على خلاف فيها، وفيها تفصيل. قال: بول الآدمي وعذرته. العذرة أو العذرة وهي البراز، نسميه بالبراز أو نسميه الغائط. البول والغائط نجسان بالإجماع بالاتفاق، بول الآدمي وعذرته نجسان بالاتفاق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما هذا الآخر فإنه كان لا يستنزه من البول. فكون أن الله رتب عليه عذابا لأنه لا يستنزه منه فدل على أنه نجس، وهذا كما قلت بالإجماع والاتفاق أن بول الآدمي نجس، والعذرة من باب أولى أشد نجاسة من البول. ولا يختلف فيه الكبير والصغير من حيث الأصل، يعني النجاسة، لكن خفف في بول الصبي الذي لا يأكل اللحم، خفف في بول الصبي الذي لم يأكل اللحم اللي هو الرضيع، إلى الآن لم يستغني عن الرضاع، فهذا خفف عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. كونه يقول يرش معناها نجس، لكن يقول نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. المهم أن بول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، نجس. عذرة الآدمي كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو كان أو أنثى، نجس. نعم. قال: والدم. نجاسة الدم، هناك من نقل الإجماع كالقرطبي وابن تيمية وابن العربي، نقل الإجماع على أن الدم الأصل فيه أنه نجس لعموم قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا رجس تعود على ما سبق. فذهب جماهير أهل العلم، وهناك من نقل الإجماع، على أن الدم الأصل فيه أنه نجس. وذهب بعض أهل العلم أنه ليس بنجس لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم في المعارك، يعني وتسيل منهم الدماء أمر طبيعي، هذا يجرحون في هذه المعارك ويصلون. قالوا: هذه حالات اضطرار، هذه حالات اضطرار، وهذا الأصح من أقوال أهل العلم أن الأصل في الدم أنه نجس. قال: إلا إنه يعفى عن الدم اليسير. الدم اليسير، النقطة والنقطتان، هذه شيء يسير. وقد جاء عن عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه أنه كان يصلي فكان في ظهر بثرة في وجهه فخرج شيء من الدم وأكمل صلاته. قال: لأن هذا الدم إيش؟ يسير، يعفى عنه. فالنقطة والنقطتان. ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى. وعندما نقول دم يسير في نظر عامة الناس، ولا في بعض الناس لو الدم يهطل منه عنده شنو؟ يسير، زين. وبعض الناس النقطة عنده مصيبة، لكن هو اللي عنده يقال يسير، يقول في عرف عامة الناس المعتدلين من الناس في عرف أنه يسير، فهذا هو الدم اليسير. قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. أيضا نجس. عندما تذبح الذبيحة هذا الدم المسفوح اللي يسيح الدم هذا، هذا الدم المسفوح من الذبيحة هذا أيضا نجس عند عامة أهل العلم، دون الذي يبقى في اللحم والعروق، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وما زال الصحابة يطبخون اللحم ويجدون عروق الدم وسط اللحم أو كذا، فهذا أيضا مما يعفى عنه، ما يعفى عنه لأنه إزالته من الصعوب المكان، فلذلك أيضا هذا يعفى عنه. وهكذا هي هذه الشريعة، أنها مبنية على التيسير، مبنية على التيسير. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. الحيوان المحرم أكله هو غير المأكول كالأسد والنمر، اللي هي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه محرم أكلها. كل حيوان محرم أكله قالوا بوله وروثه نجس. كل حيوان محرم أكله فبوله وروثه نجس. لماذا؟ قال: على الأصل، عندنا الأصل في الأبوال النجاسة، الأصل في الأرواث النجاسة، استثني ماذا؟ استثني بول وروث ما يؤكل لحمه. كيف استثني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن عن، سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا فيها، معروف مرابض الغنم فيها بولها وفيها روثها، ومع هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها، فدل على أن المكان طاهر، لأنه لا تجوز الصلاة في مكان نجس. وكذلك لما جاء العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونه في ما أصابهم من المرض، لما دخلوا المدينة أصابهم مرض في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كان البول نجسا ما أذن لهم النبي بالشراب بالشرب منه. وإن قال قال إن هذا لحاجة، إن الله ما جعل فيما حرم علينا دواء. فالصحيح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول الغنم، الإبل، البقر، الدجاج، الطيور المأكولة، كل هذه الأشياء بولها طاهر وروثها طاهر. قال: والسباع كلها نجسة. السباع عندما يتكلمون عن السباع يريدون يقسمون السباع إلى ما دون الهر وإلى ما فوق الهر. الهر القطو، قط، فيقول ما كان في حجم الهر وأسفل طاهر، وما كان أكبر من حجم الهر فهو نجس. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر، يعني هو نجس أو طاهر، فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: إذن الهر ليس بنجس، إذن الهر وما دونه أو ما مثله ودونه، فما فوقه كالكلب والذئب والثعلب والأسد والنمر والدب وهذه الحيوانات التي لا تؤكل، قالوا هذه هي نجسة، وليس روثها أو بولها أو كذا، وإنما هي نجسة. نتكلم عن الروث والبول، تكلمنا عنه، قلنا روثها نجس. طيب نتكلم عن هي، هل هي نجسة؟ يعني عرقها، إذا أصابك عرق من الأسد أو النمر أو الذئب أو غيرها من الحيوانات، هل هذا العرق نجس أو طاهر؟ فعلى المذهب أن هذه الحيوانات نجسة، هذه الحيوانات نجسة، إذا كانت فوق حجم الهر قالوا إنها نجسة. قال: وكذلك الميتات. الأصل في الميتة أنها نجسة، أي ميتة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصا، قال لأنها نجسة. وقالوا هذا هو الأصل عندنا، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد ما يحل لي محرم على طعام إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا إذا الميتة نجسة. قالوا: وهذا الأصل، ويقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناه قبل الدباغ كان نجسا بسبب أنها ميتة، والميتة هي ما مات حتف أنفه، هذا الميتة، يعني خروف الأصل فيه أنه طاهر، الماعز، النعجة، الإبل، البقر، هذه الأصل فيها طاهرة، لكن لو عندنا بعير صدمته سيارة ومات صار ميتة لأن ما ذبح ذبحا شرعيا. دجاجة فطست ماتت مرضت وماتت ميتة. كل ما مات حتف أنفه دون تذكية فيعتبر إيش؟ يعتبر ميتة. كل ما مات حتف أنفه فهو ميتة، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم قال إيش؟ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ذكر خمس أنواع من الميتات، خمس أنواع من الميت. المتردية هي التي تسقط من مكان مرتفع وتموت بسبب السقط، يعني تيس طاح من السطح ومات ميتة. النطيحة، طيب النطيحة وهي التي نطح حيوان آخر فماتت أو صدمتها سيارة فمات، هذه نطيحة. كذلك المنخنقة، المنخنقة التي خنقت باليد أو بغاز أو بغير ذلك، خنقت ماتت بسبب الخنق، هذه كذلك ميتة. كذلك الموقوذة، الموقوذة التي ماتت بسبب الضرب، ضربها بعصا، ضربها بحجارة، ضربها بشيء قوي فسقط ماتت، غير المتردية تطيح من فوق، هذه بالأرض طقها ضربها ضربة قوية فماتت، هذه موقوذة، هذه كذلك ميتة. ما أكل السبع كذلك ميتة، إذا أكل افترسها أسد أو نمر أو ذئب أو دب أو غير ذلك فهذه أيضا ميتة. كل هذه الخمسة إلا ما ذكيتم، إذا أدركتها قبل أن تموت سقطت، ما ماتت ذكيتها. متردية نطيحة قبل أن تموت ذكيتها. أي واحد من هذه الحيوانات، موقوذة، متردية، نطيحة، مخنوقة، أكلها السبع، المهم أدركتها حية فذكيتها، هذه تعتبر إيش؟ طاهرة. ماتت بسبب واحد من هذه الأسباب الخمسة فهي ميتة وبالتالي نجسة، وبالتالي نجسة، الميتات كلها نجسة. قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. الآدمي إذا مات، الإنسان إذا مات لا ينجس سواء كان مسلما أو كافرا، إذا مات الإنسان والإنسان يموت حتف أنفه سكت قلبي هكذا، ما يذكى الإنسان. طيب مات الإنسان حتف أنفه، أي ميت يموت، هل يصير نجسا بموته؟ قال لا. قال: طيب تقول الأصل في الميتات النجاسات النجاسة، قلنا نعم الأصل في الميتات، لكن الآدمي مستثنى، الآدمي مستثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، في حديث أبي هريرة لما كان النبي في الطريق فرأى أبا هريرة فانخنس، يقول أبو هريرة فانخنست، يعني دخلت في سكة حيث ما يشوفني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيته فقال: ما لك، أين كنت؟ أنا شفتك أنا مثلا. ثم ذهب قال يا رسول الله إني كنت جنبا فاستحييت أن أسلم عليك، اغتسلت وجيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فالمؤمن إذن سواء كان حيا أمثالكم أو واحد مات فإنه لا ينجس. طيب والكافر؟ قال: وكذلك الكافر، الآدمي لا ينجس. طيب قول الله تبارك: إنما المشركون نجس، قال نجاسة معنوية، نجاسة القلوب، قلوبهم نجسة، وإلا قد أباح الله تبارك نكاح الكتابيات، صحيح؟ الكتابيات أباح نكاحها، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهي كافرة ومعها جاز زواجها وتقبيلها ولمها وهذا، كل هذه الأشياء لا يمكن أن تكون نجسة ويشرع الإنسان أن يباشرها بهذه الطريقة. فقالوا دل على أن المشرك كذلك نجس جسدا لكن قلبه، عفوا، طاهر جسدا ولكن قلبه نجس للكفر، نجاسة الكفر والشرك. قالوا: وما لا نفس له سائلة. عندما يعبر أهل العلم بالنفس السائلة يريدون الدم السائل. النفس السائلة يقسمون الحيوانات إلى قسمين: دم سائل ودم جامد. الدم السائل هي لا ضربته ولا شيء سال الدم، في بعضها لا دمها جامد مثل الحشرات، حين الذبابة لو طقيتها كذي يطلع الدم، بس شنو؟ دم جامد ما يسيل، دم جامد. فكل ما كان دمه جامدا فالأصل فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت ذباب في إناء أحدكم فليغمسها، فإن في أحد جناحيها الداء والآخر فكانت نجسة ما أمر بغمسها ولا أذن بالشرب من الإناء شرب هذا الماء. فالقصد أن ما لا دم له سائل يسمونها النفس السائلة فهذه كذلك حكمها الطهار جميع الحشرات التي لا نفس لها سائلة. قال والسمك والجراد كذلك السمك والجراد الأصل فيه أنها طاهرة لقول النبي أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. فقال السمك والجراد فالسمك حتى لو ميت يجوز أكله وإحنا صرنا نطلع من البحر لميت السمك ويؤكل دون تذكية دون تذكية يخرج ميتا ويؤكل. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قصة سعد بن أبي وقاص ومعه مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يعني وكان عندهم قليل من الطعام ثم نفذ الطعام الذي عندهم ما عندهم شيء حتى كان كل واحد يوميته تمرة باليوم كامل 24 ساعة تمرة واحدة ما يأكلها يمصها شوي ويأخذها ويحطها بجيبه وبعد ساعة ساعتين يمصها هكذا حتى يقدر يعيش إلى هذه الدرجة. يقول حتى أكلنا ورق الشجر ما عندهم شيء يأكلونه ثم وصلنا إلى سيف البحر ووجدنا دابة عظيمة وهي الحوت يقال يسمى العنبر وحوت العنبر فأكلنا منه يعني هو ميت طبعا قاط البحر على السيف زين. يقول فأكلنا منه ثم شككنا في الأنف سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم منه شيء؟ قالنا فأكل بس بيطيب خاطر يعني حتى لو قال لهم ما عليكم شيء كان ممكن أحد يفهم إيه هذه ضرورة وهذا كذا لكن النبي لا ضرورة ولا شيء وأكل منه فدل على إيش؟ على إباحته. والجراد كذلك الجراد يؤكل وهو حي الجراد أبيح أكله وهو حي يطبخ حيا يعني ما ينحر ولا شيء وإنما يؤكل وهو حي. فالقصد أن هذا مما أباحه. طيب ممكن الآن أن نقسم هذه النجاسة خمس أقسام. القسم الأول وهو مأكل اللحم القسم الأول مأكل اللحم وهو كما قلنا الإبل البقر الماعز الغنم الدجاج الأوز البط البش الطيور الصغيرة كل هذه مأكل اللحم بشكل عام. مأكل اللحم الأصل فيه أنه طاهر مأكل اللحم طاهر ما نتكلم الحين عن البول والروث نتكلم عن طهارته هو قلنا هو البول والروث على الصحيح أنه طاهر. الثاني ما لا نفس له سائلة الحشرات الصغيرة وهذه كلها طاهرة الأصل أنها طاهرة. النوع الثالث ما يخالط الناس كالهر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست من الجسد. كانت في بيت أبي قتادة رضي الله عنه وجاءت هرة فأصغى لها الإناء يعني قرب لها عشان تشرب رفعه فشربت الهرة من الإناء ثم أخذ وتوضأ من هذا الإناء فطالعت اللي هي زوجة ولده استغربت يعني شلون توضأ بعد هرة هرة معروف يعني أنها ليست مأكولة اللحم. فقال أتعجبين يا ابنة أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فهذه ليست نجسة إذن الهرة. وقضى أهل العلم بما دون الهرة كذلك أنه ليس بنجس مثل الفار ليس بنجس مع أن احنا عندنا مثل شنو نقول شنو أنجس من الفار نقول صح ولا لا الفار ليس بنجس الفار ليس بنجس لأنه أيضا الفار قد يكون أيضا من الطوافين في البيت. فالقصد أن كل ما السنجاب مثلا كل هذه الأشياء اللي أصغر من الهرة ليست بنجسة. طيب ما يخالط الناس لأن علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها من الطوافين عليكم والطواف قال كذلك كل ما يخالط الناس الصحيح أنه ليس بنجس مثل ماذا؟ يعني مثل الحمير، مع أنه ما يؤكل لحمه. الحصان فيه خلاف، لكن صحيح أنه يؤكل لحمه، هو ليس بنجس زي الحمار. الحمار ما يؤكل لحمه بالإجماع، الحمار الأهلي وليس الوحشي. الحمار الوحشي يؤكل لحمه، لكن الحمار الأهلي حمير الديرة هذه يؤكل لحمها ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل لحمها، يسمون الحمار الأهلي. هذا الحمار الأهلي لا يؤكل لحمه، وهل يحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ الصحيح أنه لا يحكم عليه بالنجاسة. كذلك البغل، البغل لا يؤكل لحمه، لأن البغل متولد من حمار وحصان أو من حمار وفرس، وكل ما تولد من حلال وحرام فيغلب فيه جانب التحريم. كل ما تولد من حلال وحرام يغلب فيه جانب التحريم. البغل لا يجوز أكله، لكن هل هو نجس؟ الصحيح أنه ليس بنجس. لماذا؟ لأن فيه مشقة على الناس. أنت ما تتكلم عن الكويت الحين، الكويت قبل فيها حمير؟ قبل فيها حمير، والناس يركبون الحمير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ركب على حمار وردف خلفه عبد الله بن عباس وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي بعض البلاد الآن كثيرة يستخدمون الحمير ويركبونه، والحمير تعرق وأمر طبيعي هذا كله. زين، فلو كانت نجسة ما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بركوبها، عرقها يصيبك، قد يصيبك لعابها، قد يصيبك كذا. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى التي لا يمكن التحرز منها، الصحيح أنها طاهرة قياسا على الهر، لأن قال من الطوافين عليكم والطوافات. ما نتكلم عن روثه وبوله، انتبهوا، نتكلم عن شخصه. أما البول والروث كل ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، اتفقنا على هذا إن شاء الله تعالى. لكن نحن نتكلم عن نفس الحمار حي، عرقه ريقه هل هو نجس أو طاهر؟ طيب، النوع الرابع وهو الكلب والخنزير. الخنزير تقريبا بالإجماع نجس كله، كل الخنزير نجس، كما قال الله تبارك أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس يعني نجس. وقال أهل العلم اللحم ليس مقصودا، وإن المقصود إيش؟ كل الخنزير وليس فقط اللحم، فكل الخنزير نجس. قالوا فالخنزير نجس، طبعا روثه من باب أولى، وبوله وكذا، وريقه ولحمه وشحمه وجلده، كل شيء في الخنزير نجس، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم. وذاك الآن حقائب مثلا يقوم من جلد خنزير، أحذية من جلد خنزير لا يجوز لبسها، لأن الإنسان مأمور باجتناب النجاسة، لا أن يجعل النجاسة على كتفه يمشي بها كالنساء مثلا، أو يلبس حذاء فيه نجاسة حتى لو دبغ. الخنزير لا يطهر بالدباغ، فالخنزير لأنه عين نجسة، مثل ما قلنا الآن، تذكر لما قلنا الآن لما يكون هذا أصابته نجاسة شو نسوي فيه؟ نظفه، لأنه هذا عين طاهرة لكن متنجس. لكن تجيب لك براز وتقول بغسله ما تقدر، ليش؟ عين نجسة، عين نجسة ما تتغسل، هذه عين نجسة. فرق بين شيء متنجس هذا كان طاهرا فأصابته نجاسة فصار متنجسا، وبين شيء هو أصلا نجاسة، نجاسة فهذه النجاسة لا تظهر، هي نجاسة أصلا، عين نجسة. الخنزير عين نجسة، فلذلك لا يطهر بالدباغ، لا يطهر، هو عين نجسة. ليس الميتة كانت طاهرة في الحياة ثم ماتت ثم دبغ، يعني تنجست، عفوا ماتت فتنجست بموتها، فإذا دبغ طهر، لأنها ليست نجسة العين وإنما تنجست لسبب وهو الموت، حتف أنفها. لكن الخنزير عين نجسة، لذلك لا يجوز استخدام هذه الشنط ولا هذه الأحذية إذا كانت من جلد خنزير. الكلب فيه خلاف، فذهب أكثر أهل العلم أن الكلب أيضا عين نجس، أنه كل شيء في الكلب نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قالوا إذا الكلب أيضا عين نجسة. وذهب بعض أهل أن الكلب ليس عين نجسة، وإنما لعابه هو النجس، أما الكلب ليس نجسا، ولذلك أذن الله بالأكل من صيد الكلب، فقال ليس نجسا الكلب، وإنما لعابه نجس. فهناك قول وسط في المسألة. ما هو القول الوسط؟ قالوا ماشي، لو قلنا إن الكلب ليس نجسا ولعابه نجس، اللعاب نجس هذا باتفاق، أن لعاب الكلب نجس، لكن هل هو عين نجس؟ هذا اللي فيه خلاف. قال طيب الكلب 24 ساعة يلحس نفسه صحيح؟ دائما يلحس يده، يلحس جسمه، يلحس دائما، يلحسه بماذا؟ بلعابه. قالوا إذا النجاسة قاعد تصيب الجسم كله. قالوا طيب هذه فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال التفصيل في أجزاء من جسم الكلب لا يستطيع أن يلحسها، مثل الظهرة، ما يوصل إلى الحس الظهر. شفتوا كلب يحس ظهره؟ ما يوصل إلى الظهر. قال الظهر لا 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 يكون إلا واحد حط إيده مثلا على ظهر كلب أو كذا. قال هذا لا يصيبه اللعاب. قال طيب اليد والرجل وهذا دائما يلحسها الكلب. قال طيب النجاسة نوعان، إما نجاسة مائعة وإما نجاسة جامدة. إما أن تكون إيش؟ مائعة، وإما أن تكون جامدة. القاعدة عند أهل العلم أن المائعات تنقل النجاسات، الجامدات لا تنقل النجاسات. ما معنى هذا الكلام؟ قال إذا كانت يد الكلب رطبة معناها إيش؟ لاحثها قريب، واضح ولا لا؟ إذن أصابتها النجاسة. إذا كانت اليد أو رجل ناشفة معناها إيش؟ إذا كان لاحسها لاحسها من زمان، والآن جامدة، الجامدات لا تنقل النجاسات. ماذا يترتب على هذا؟ إذا جاء الإنسان ولمس الكلب، لمس يده أو رأسه أو لمس الكلب مثلا، هل يقال الآن يجب عليك غسل يدك لأنها أصابت نجاسة؟ نقول إذا كانت يدك رطبة يعني لمست شيئا رطبا في الكلب تغسلها، أما إذا كان ناشف فلا تغسلها، يعني لا تغسلها وجوبا، لأن النجاسة إنما هي في لعابه، ولعابه إذا جمد لا تنتقل النجاسة، أما إذا كان رطبا فتنتقل النجاسة. إن شاء الله واضحة إن شاء الله تعالى. طيب الباقي السباع والجوارح كما قلنا التي لا يؤكل لحمها، هل هذه نجسة العين أو طائرة العين؟ يعني أسد هل هو نجس؟ هل لعابه نجس؟ ذيب، صقر، نسر، هذه التي لا يؤكل لحمها سواء كانت من ذوات المخالب أو من ذوات الأنياب، هل هذه أعيان نجسة؟ هل يقال الكلب، الأسد عين نجسة، الدب عين نجسة، الذيب عين نجسة، الصقر، النسر؟ هذه فيها خلاف بين الجمهور على أنها ليست نجسة، على أنها ليست نجسة. لماذا؟ قالوا عندنا قاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة. أي عين في هذه الدنيا، عين يعني شيء يلمس، زين، مو شيء ذهني، شيء يلمس، أي عين الأصل فيها الطهارة. اللي يقول نجسة يحتاج إلى دليل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأقسام الخمسة، ما كان طاهرا بالإجماع وهو الآدمي، ما كان ميت حتى ميتة الآدم يعني، ما يؤكل لحمه قلنا طاهر، والبول والروث نجس في الأصل إلا ما استثني وهو مأكل اللحم، يستثنى بوله وروثه، ما لا نفس له سائلة طاهر. طيب الذي لا يؤكل لحمه الأصل فيه أنه طاهر، أما بوله وروثه فنجس، وما يؤكل لحمه بوله وروثه على خلاف، لكن ظهر الله العالم أنه طاهر. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذ، قال كل هذا دليل على نجاستها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والصحيح أن هذا موقوف من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا من كلام ابن عمر. لكن أيضا ابن عمر إذا قال أحلت لنا، من الذي أحل لهم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك يقول موقوف له حكم المرفوع، لكن لم يثبت أن النبي قاله، وإنما قاله عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان، وإذا قال الصحابي أحلت لنا إذن يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة، ومني الآدمي أيضا طاهر. مني الآدمي مني الآدمي اختلف فيه هل هو طاهر أو نجس، لأنه قال مخرجه من البول، مخرج البول، فلهذا يكون نجسا. وذهب بعض أهل العلم أنه طاهر، وهذا هو الصحيح أن مني الآدمي طاهر، لأنه أصل خلقة الآدمي والآدمي طاهر، فلا بد تكون أصل خلقته طاهرة، ومخرج المني غير مخرج البول، مخرج المني غير مخرج البول. فالصحيح أن المني طاهر وليس بنجس، لكنه يغسل، يغسل من باب النظافة، يغسل من باب التنظف، يعني نقول قذر لكن ليس نجسا، متقذر، مثل التفال مثلا، تفلة مثلا قذرة يتقذر منها الإنسان لكنها ليست نجسة. النخامة كذلك يستصدر من الصدر أو من الرأس أو ما يخرجه الإنسان من أنفه يتقذره الإنسان لكن ليس نجسا، فليس كل ما يتقذره الإنسان يكون نجسا. فقالوا كذلك المني متقذر لكن ليس بنجس، وهذا شيء وهذا شيء آخر. يقول كان النبي يغسل رطبه ويفرك يابسه، يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي كان يغسل رطب، يعني إذا كان المني رطبا يغسله، إذا خلاه يومين مثلا أو كذا ويبسه يفركه، بس يشيل هذا، فدل على طهارته وعدم نجاسته. نعم. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. البول الصغير نجس، بول الآدمي نجس كما قلنا قبل قليل، ولكن يختلف الصغير الذكر أنه يكون بوله أقل نجاسة، أقل نجاسة، لا أنه طاهر وإنما أقل نجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يعني البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام ما زالت رضيعة يعني، ويرش من بول الغلام، يعني يكفي النضح فيه ما يحتاج تغسله تفركه، لكن بول الجارية تحتاج. طبعا هنا قد يقول قال شو الفرق، ما الفرق؟ أنا أذكر طلعت من بعض الإخوة يشوفونها يعني من ناحية طبية، يعني قصدي يعني كيميائية، يعني هل هناك فرق يعني في التركيبة الكيميائية لبول الغلام بول؟ بعض الشباب قال نعم هناك فرق معروف وكذا وهاتي، بس ما حكي يعني ما شفت شيء، يعني إذا حد فيكم يقدر يبحث فيها طيب، يعني إن ناحية الكيميائية أو يقرأ فيها بحثا أو شيء، إن بول الصبي الصغير يختلف عن بول البنت الصغيرة، أما الكبار كلهم واحد. هنتكلم لي يرضع الرضيع ما زال يعتمد على الرضاع، طيب بالنسبة بول الصبي وبول الجارية. الأمر الثاني قالوا هذا مما خففت به الشريعة، لأن الناس مجبولين على حب الذكر أكثر من الأنثى، حتى الحريم تبي الابن ما تبي البنت، والابن لأنه يحمل اسم أبيه وأنه باكر يشتغل ويساعد والده وأنه هو اللي قاعد معاهم ويعيش معاهم، والبنت باكر تتزوج وتروح وتصير مرت فلان أرسلون، وعيالها مو عيالنا، وإذا قالوا أبناؤنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي، يعني فلذلك قالوا الناس مجبولين على حب الذكر أكثر من الأنثى، ويلعبون الذكر أكثر من الأنثى، وبالتالي يبول عليهم أكثر من الأنثى، لأن من كثر ما يلعبونه وينكزونه وكذا وهاتي، فخفف لأجل هذا في بول الأصلين باب التيسير للمشقة التي تأتي. واحد يقول حفاضات الحين والأمور طيبة وسهود ومهود، زين ما في ياهل الحين يبول عليك، أنت لا تتكلم عن الكويت، يعني أنت بالكويت الحمد لله عندنا حفاضات، لكن أشوف في مجموعة هني كلها خرج كانت ما لحقوا الحفاضات، صحيح؟ يا جماعة ما لحقوا الحفاضات على الخرج وكذا. فحنا نتكلم عن حكم عام لكل البلاد، لكل الناس في كل زمان في كل مكان، لا تتكلم تقول أنا مرتاح لي عندي حفاضات وعندي هذا وعندي كذا، لا تكلم عن حكم شرعي، في ناس ما عندهم حفاضات شلون يتعاملون معها؟ فلذلك الذي عليه طبعا حديث الرسول واضح أن هذا يرش وهذا يغسل، ما في كلام، لكن الكلام ليش؟ الحكمة، فالله أعلم يعني في هذا الأمر. نعم. قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني طيب أنا عندي نجاسة الحين شو نزيلها؟ عندي هذا نجاسة زين أصابت شيئا طاهرا، أصابت الثوب، فالثوب صار الآن إيش؟ لا متنجس، انتبهوا لهذه، ها انتبهوا، ما يصير نجسا يصير إيش؟ متنجسا، لأنه في الأصل كان إيش؟ كان طاهرا، فننتبه لهذه. الآن الثوب صار متنجسا، صار الثوب متنجسا، طيب شلون الآن أرجع ثوب طاهر؟ بإزالة النجاسة. فالآن أحتاج أزيل، شلون أزيل النجاسة؟ بعضهم قال لازم يذهب لونها وريحها وطعمها، لازم يذهب طعمها ولونها وريحها، يعني تغسل 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 لين يروح أثرها. فيها لون، لون باقي ما يصير، ريحة باقي ما يصير، تطعم صعب تطعم المهم إن إذا باقي أثرها ما يصير، ما تعتبر أزلت النجاسة. وبعضهم يقول أبدا، عليك أن تبذل السبب زين فيما يعمله الناس في إزالة النجاسات، في إزالة النجاسة، ولا اللون لا يضر، وكذا الطعم، المهم الريح والأثر، الأثر. فإذا أزال الإنسان النجاسة، بذل الجهد في النجاسة، لكن خلص خلنا نقول طبعت بالثوب ولا يمكن إزالتها، صارت جزء من اللون، دخلت باللون داخل، فهذه لا تضر إن شاء الله تعالى، هذه لا تضر ويعتبر طاهرا، وإن كانت يعني أصابته نجاسة ما استطعنا إزالتها جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثرها، يعني دم الحيض لا يضرك أثر الدم بعد ذلك. طيب نسمع الأسئلة، إذا كان عندكم أسئلة فيها عندنا سؤال على ما مضى. تم ما فهمت.
تحنيط الحيوانات،
تحنيط ايش فيه؟ انت برا الموضوع هذا، طلعت برا ها؟ اي انا قاعد اربطه بالموضوع، انا سمعت تحنيط بس قاعد اربطه، حد بتقول يعني التحنيط يتنجس ما يتنجس؟
الحيوان يعني الواحد عنده شيء
مات، ايه ميته مو صيد، اي ميته. ال- 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 الحيوان، الحيوان جلده يعني إذا دبغ يطهر على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ يطهر، إذا دبغ يطهر، إذا لم يدبغ لا نجس، إذا دبغ يطهر، أما إذا لم يدبغ لا يظل نجسا إذا كان ميتا مو مذبوح. لأن أكثر المحنط هذا صيد ولا لا؟ أكثر يكون صيد، لأن الميت أصلا يعفن، فهذا يكون صيد يعني يأخذونه يحنطونه وكذا، الله أعلم. نعم.
اللي أقل من الهر.
إيه.
يقول إحنا عندنا مونة
صح؟ إيه.
البريعصي
مثلا. مونة هذا دم جامد. البريعصي من ذوات الدم الجامد.
يعني
أمر بقتله. أمر بقتله، بس عند كان هل هو نجس ولا طاهر؟
دم
ما له شغل، ما له شغل. سم.
بالنسبة للأكل الميت، عندك دول الغرب يسقون الدجاج أو البقر، فيأخذون الدجاج هذا ويبيعونه في السوق أو المطاعم.
إيه نعم.
في أكثر من شيخ يطلع فتوى يقول تندرج تحت الأكل من أهل الكتاب، لأن هم إسرائيليين
كانوا صحيح. واضح.
فالأكل منهم ولا شر صعب يعني ميت.
إيه هذه القضية، وهي ما يذبحه أهل الكتاب بشكل عام. زين لو مو أهل الكتاب، أنت مشكلتك مع أهل الكتاب ولا حتى لو مسلم؟ طيب احنا خلنا نتفق على قضية، خلنا نتفق. هو يقول في بلاد الغرب مثلا وآسيا وغيرها، يعني غير خارج بلاد الإسلامية ما يذبحون صح؟ ايه تخنق تصعق، موقودة تضرب بشيء قوي على رأسي حتى تموت، المهم أنها ما تذبح. أولا إذا كانت لم تذبح هذه حرام، حتى لو مسلم اللي قام بهذا العمل، يعني مسلم أتى بدجاجة وضربها على رأسها هكذا وماتت، لا يجوز أكلها. فهذه ما تفرق مسلم أو غير مسلم، هذه في طريقة الذبح وليست في الذابح، صحيح؟ نعم، هذه في طريقة الذبح. فهذه الأشياء إذا ثبت أنها ميتة زين لا يجوز أكلها، إذا ثبت مخنوقة يعني قدموا لك دجاجة رقبتها كاملة لا يجوز أكلها، هذه مخنوقة يقينا، واضح الصورة؟ أي نعم. لكن إذا قدموا لك ستيك مثلا، قطعة لحم أو شاورما أو يعني يسمونها أي أكلة في داخلها لحم مثلا، هل يجوز أني أكل ولا ما أكل؟ هني التفصيل اللي تقول اللي هل هذه دولة كتابية أو دولة غير كتابية؟ إذا دولة غير كتابية مثل اليابان، كوريا، يسمونها كوريا ما أدري والله، كوريا الحين كلهم كتابيين، كوريا نصارى وفي نصارى كثير هناك، أغلبها وثنية. طيب طبعا كوريا الجنوبية والكوريا الشمالية ما يحتاج وثنية. الصين مثلا، سنغافورة، سنغافورة نفس الشيء، ها هونغ كونغ، كل هالدول هذه هذه دول وثنية. زين، فالدول الوثنية هذه لا يجوز أكل حتى لو مذبوح، لأن مشكلتنا مع الذابح هنا. زين، يبقى الدول اللي هي اللي الذابح إما مسلم وإما كتابي، كما قال الله تبارك وتعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان الذابح مسلم أو كتابي الأصل أنه حلال. هنا نرجع حق طريقة الذبح، إذا كان خنقا أو وقذا أو كذا فلا يجوز، سواء كان من مسلم أو كتابي. فإذا كنت في بلاد الكفر، لأنهم عادة هناك ما يهتمون، بل قد يمنعون من الذبح، يرون تعذيب للحيوان وما أدري إيش وكذا، فيمنعون من الذبح. فلكن عندنا الأصل الأكل حلال، هذا الأصل عندنا، إلا إذا ثبت عندك خلاف الأصل، تأكدت يقينا أن هذه مخنوقة، شفت الرقبة كاملة، هني ما تأكل. لكن إذا قدموا لك لحم ستيك أو شاورما، الأصل حلال إن شاء الله تعالى. حلال، حلال، إيه، حلال، نعم. طيور، إيه قلنا، الطير إذا كان مأكول اللحم، الدم الأصل فيه نجس، قلنا الدم كله نجس ويعفى على اليسير. كله كله الدم نجس، حتى الآدمي الأصل في الدم أنه نجس ويعفى عن اليسير. هنا نعم، الهرة ليست نجسة، ما لا ما دونها ما أكبر منها، ما دونها ليس بنجس، ما أكبر منها نجس. إيه قلنا الصحيح أن حتى ما أكبر منها ليس بنجس، قلنا ليس بنجس، وإنما نجس الكلب والخنزير. والكلب أيضا فيه تفصيل، قلنا المكان الذي يعني فيه تفصيل الكلب، الخنزير هو الذي كله نجس. إيه هنا سم. يأتينا، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب نعم، من الصيد ولا من الصحن؟ ايه ايه ايه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احداهن بالتراب، لان هذا سائل. لكن لو اكل من جامد، اكل من جامد من العيش مثلا مع اللحم مع كذا، يزال فقط الجانب الذي اكل منه، ما في داعي، لان هذا ليس مائع بحيث ينتشر، المائع لانه ينتشر، بينما الجامد لا ينتشر فلا يراق، وانما يزال الجانب الذي اكل منه الكلب. طيب خلاص، نعطيكم راحه الحين، ناخذ درس العقيده ان شاء الله تعالى.